السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء الراشدين. وعجل فرجهم والعنانة. كان الكلام في الهوية الطبيعية المتعلق أو الطبيعة النوعية المتعلق والهوية الفردية، ومر بنا أن هذا المبحث على إدحال الصناعي بامتياز، وبالتالي له تداعيات في الأبواب الفقهية كثمرات جزئية أيما كان في هنا وهناك. مثلا هذا كما هو معروف، مثلا الساتر في المرأة في الصلاة يعتبروه ليس من شرائط الماهية النوعية، وإنما هو من شرائط الهوية الفردية. فمن ثم المرأة إذا صلت نيابة عن ميت رجل تأتي بوظائف المرأة. لما؟ لأن الساتر ليس من شرائط الماهية النوعية، وإنما هو من شرائط الهوية الفردية. العكس كذلك، لو صلى رجل حي عن امرأة ميتة لما وجب عليه ستر المرأة. لما؟ ستر الرجل، يعتبروه هذه الساتر وكيفيته من شرائط الهوية الفردية الأداء. كذلك حتى في مكة المكرمة الحج، يعني لو أتى رجل عن امرأة ميتة في الحج فيجب عليه المكث في مزدلفة ليلا إلى ما بين الطلوعين، مع أن المرأة الميتة لو هي حجت لما وجب عليها مثلا البقاء مع كون ذلك مثلا حرجا عليها أو شيء. والعكس العكس، فهناك جملة نفس الكلام، لو هي نامت يجوز لها أن تنفر من مزدلفة قبل الطلوعين، مما ينبه على أنه هناك شطر من الأجزاء بالدقة ليست هي من الماهية النوعية، وإنما هي من الهوية الفردية. فإذا الهوية الفردية قد تكون لزومية، بعد أجزاء في الهوية الفردية وليست مندوبة لزومية، مثل الأمثلة التي مرت بنا الآن. فكون الشيء من الهوية الفردية لا يعني أنه ليس بجزء لزومي، جزء لزومي ولكن أو شرط لزومي ولكنه مقوم الهوية الفردية. نعم، وقد يكون قد يكون مندوبا جزءا مندوبا شرطا مندوبا. فإذا مما ينبه على أن متعلق الحكم متعلق الأمر متعلق الوجوب على أي حال، نعم هذا المتعلق على طبقتين على أقل تقدير، طبقة الماهية النوعية وطبقة الهوية الفردية، يمكن أن يكون له هوية فردية. والهوية الفردية يمكن أن يكون جزء وجوب، يمكن أن يكون جزء مستحب. وسبق أن تمت الإشارة لما ذكره على كل عشرات الفقهاء النجف آنذاك وغيرهم في رسالته أو كتيب الكتاب الذي ألفه السيد المقرم رحمة الله عليه في الشهادة الثالثة، أنه بحسب الماهية النوعية المفترض الشهادة الثالثة غير مقررة في الأذان أو في التشهد عموما في الأذان أضيف هو العبارة الصناعية السيد المقرر. سبق أنه من تلاميذ الأعلام الثلاثة. سر الإيمان الشهادة الثالثة، ثالثة التشهد يعني ثالثة يعني ثالثة التشهد. قال في الأذان وغيره، عنوان كتاب هذا، في الأذان يعني التشهد في الأذان، في غيره يعني التشهد في غير الأذان، فكلام منصب على ماهية التشهد. وعشرات مر بنا أنه قرابة 80 فتوى عن فقهاء ومجتهدي، أغلبهم نجفيون وبعضهم من غير حوزة النجف، نقل السيد رحمة الله عليه أحد الوجوه التي اعتمدوها أن الشهادة الثالثة، وإن تنزلنا أو سلمنا أو أذعنا أنها ليست في الماهية النوعية للتشهد ولكنها في الماهية الفردية للتشهد. فإنما يؤتى بالتشهد لما؟ لتواتر الروايات بأطوائف وألسن، تواتر الروايات العامة، العامة يعني غير خاصة بباب من الأبواب، أنه من أكمل أنحاء التشهد بالشهادتين أن تأتي بالشهادة الثالثة مقترنة بالشهادتين. وهذا أمر لا ريب فيه بحسب الأدلة المتواترة، لأنه نعتمد على رواية مرسلة في الاحتجاج، رواية مرسلة معاوية بن عمار رضوان الله تعالى عليه، لا، وإنما تواتر روايات بطوائف عديدة بكنايات عديدة بإشارات عديدة. طبعا هذه أحد الوجوه التي ذكروها هؤلاء الأعلام الذين نقل كلماتهم السيد المقرم فتاواهم، عفوا نقل متن فتاواهم في هذا الكتيب، وهو الآن منتشر بالبي دي اف قبل 70-80 سنة. فالمقصود هذه أحد الوجوه، إذن في هوية فردية وفي هوية عامة. لاحظوا هذا الوجه الصناعي يختلف عن الوجه الصناعي الذي اعتمده السيد العلامة بحر العلوم في منظومته الفقهية، واعتمده كثيرون، أنا الآن لم أحصي عددهم، من 80 فتوى التي نقلها السيد المقرم. لأن كل فقيه ومجتهد يذكر وجوه، أحد الوجوه التي يذكرها هؤلاء الأعلام الهوية الفردية والهوية النوعية، هذه الصناعة، ويجب الالتفات إليها الصناعة. هذا الوجه الصناعي يغاير الوجه الصناعي الذي ذكره العلامة بحر العلوم، وأشار إليه جملة أيضا من هؤلاء الذين أفتوا 80 جملة، عددهم أنا ما أحصيته، يعني وجه صناعي آخر. إذن الروايات الواردة والأدلة الواردة في الشهادة الثالثة لا تنحصر تفسيرها الاجتهادي الاستنباطي على وجه صناعي واحد، لها عدة وجوه صناعية. الوجه الثاني يعني نذكرها لكي نميز بين هذا الوجه الهوية الفردية والهوية النوعية مع هذا الوجه. بحر العلوم يذكر في منظومته الفقهية الدرة النجفية كان ما اسمها منظومة، يذكر في التشهد في الأذان، وإن كان كلامه في الأذان لكن ليس كلامه في خصوص الأذان، لأن الوجه الذي الدليل الذي ذكره ليس يختص بالأذان بل هو مرتبط بهوية التشهد الحق الشرعي. الدليل عام ومورد البحث أيضا عام، وهو عموم حقيقة التشهد، كما أن الوجه الأول هما كذا لا يختص بالتشهد في الأذان. ومن ثم السيد المقرم أصر أن يقول الأذان وغيره، لا تتوهم أنه بس الأذان، لا غير الأذان ما كذا، لأنه يعني مرتبط بماهية التشهد أينما ذكرت هذه المعية. الوجه الآخر الصناعي، كلامنا طبعا ليس في خصوص الشهادة الثالثة، كلام في تباين المركبات، تباين الوجوه الصناعية للمركبات، هذه لابد من الالتفات لها حين الاستنباط في الأبواب، ممكن يعني التغافل عنها النكات الصناعية. فالوجه الذي أشار إليه بحر العلوم يقول مضمونه أن الأدلة الخاصة لا تثبت الواردة في تشهد الصلاة حسب يعني قناعة السيد بحر العلوم، يقول الأدلة الخاصة ولا حسب قناعتنا، لا وما وقفنا عليه من أدلة، حسب قناعة السيد بحر العلوم والمشهور الأدلة الخاصة لا تدل على أخذ الشهادة الثالثة جزءا في التشهد في الأذان، لا تدل، لكن الأدلة العامة دالة على إدخال الشهادة الثالثة جزءا. هنا ماذا يريد أن يقول بحر العلوم؟ يقول الجزئية يمكن أن تقرر بأدلة خاصة، ونفس الجزئية في الماهية النوعية يمكن أن تقرر بأدلة عامة، فإياك أيها الباحث في الاستنباط أن تقتصر على الأدلة الخاصة. انظر أيضا الأدلة العامة، وهذه نكتة مهمة. طبعا لا يخفى في هذا الوجه الصناعي أن عبر وهي بالعموم والجه، والجه داخله جزء في الطبيعة النوعية، والجه أي جزئية بالعموم على الأدلة العامة. هذا الوجه الصناعي أن الجزئية والشرطية في الطبيعة حتى النوعية لا يقتصر فيها على الأدلة العامة الخاصة، يمكن الأدلة العامة، الأدلة العامة مع أنها أدلة عامة إلا أنها تبين جزئية الشيء في الطبيعة النوعية في عموم التشهد. والدليل اللي استند إليه آية اليوم أكملت لكم دينكم، مفاد آية اليوم أكملت لكم دينكم ليس الاستحباب، ليس الاستحباب، مفاد اليوم أكملت لكم دينكم أصل الإسلام مو الإيمان، أصل الإسلام دخوله ولوجه بعد يوم الغدير لابد أن يشترط فيه الشهادات الثلاث، لابد أن يشترط فيه الشهادات الثلاث. نعم، هذا مؤدى آية الإكمال، ورضيت لكم الإسلام دينا، اليوم رضيت لكم الإسلام دينا، يعني بالشهادة الثالثة هذا هو الإسلام المرضي مو الإيمان، الإسلام. فهوية الدخول للإسلام بآية الغدير أخذ فيها إسلام الواقع، أخذ فيها الشهادة الثالثة. خب هذا مقتضى أول الوجوب ليس الاستحباب، وليس مقتضى الوجوب واللزوم والجزئية في تشهد الأذان، بل مقتضى التشهد أينما كان، لأن التشهد والتشهد بالإسلام يعني بواقع الإسلام لا بالإسلام التنزيلي أو الإسلام الهدنوي أو الإسلام الاستسلامي أو الإسلام الإماري، كلامنا في أصل الإسلام، تشهد بالحال أصل الإسلام. ومن ثم ما ارتكز عند العوام وإن لم يستطيعوا أن يبلوروه ببلورة صناعية، ارتكازهم صحيح، ما هو عندهم كيف النهي من العقيدة وتبطل الصلاة، كلامهم بهالمعنى صحيح. لما؟ لأن المأخوذ في الصلاة من تشهد يعني التشهد بمعتقد الحق، وكيف أنت تقول معتقد الحق هو ليس فيه الشهادة الثالثة؟ والحمد لله القرآن الكريم قيد رضا الرب بالشهادتين، قيدها كما يقول السيد الخميني بعد يوم الغدير، ينقل عن أكابر أن يوم بعد يوم الغدير صار التشهد بالإسلام ثلاثي وليس ثنائي في يوم الغدير، كما أن بيان الأحكام تدريجي، بيان العقائد تدريجي، فمع تدريجية العقائد صار الدخول في الإسلام ثلاثي وليس ثنائي بعد يوم غدير. ونص الآية قيد رضا الله بالإسلام بما أنزل في ذلك اليوم، والرد على الله رد على الله. فأقصد هذا مرتكز العوام صحيح أن العقيدة، يعني العقيدة التي أخذت هي في الصلاة أخذت غير العقيدة، العقيدة الواقعية أخذت في الصلاة، هذا صحيح، وإن كان لا يستطيع أن يبلوروا صناعيا، بس كلامه صحيح. على أي حال، هذا وجه آخر أن الأدلة العامة والجزية. لاحظوا في وجه ثالث صناعي غير دليل وجهين. احنا لسنا في صدد عن الشهر الثالثة بقدر ما نحن في صدد اليقظة الصناعية لتفاوت الوجوه الصناعية في تصوير المركبات العبادية. هناك تصوير آخر أن هناك عندنا أجزاء عامة وأجزاء خاصة. هذا التعبير يذكره الفقهاء، ومرادهم ماذا؟ أجزاء عامة أجزاء خاصة. مقصود من الأجزاء العامة إما الهوية الفردية أو المقارنات الغير مأخوذة في الماهية والهوية النوعية، بخلاف الأجزاء الخاصة مقصودهم الهوية النوعية في قبال المقارنات أو في قبال الهوية الفردية. فهنا إذا صار هذا وجه آخر، المقارنات، سواء مقارنات بدليل خاص أو المقارنات بدليل عام. المقصود لو إنسان يريد أن يفتش كمثال في بحث الشهادة الثالثة عدة وجوه صناعية ذكرها هؤلاء الأعلام في رسالة السيد المقرم، وإن كان ذكروها بكلمتين أو ثلاثة أو أربعة، يعني كل وجه أشاروا إليه بوجه أو وجهين أو ثلاثة. على أي حال، فيجب أن نلتفت أن مقتضى الأدلة وجوه صناعية متعددة وليس وجها صناعيا واحدا واحد لازم نلتفته، ومقتضى وتداعيات هذه الوجوه تختلف. إجمالا إذن مبحث الأمر يتعلق بالطبيعة النوعية أو يتعلق بالهوية الفردية أو يتعلق بالمقارنات أو هذا المبحث مهم، له تصويرات صناعية مختلفة كنموذج الشهادة الثالثة، وإلا موارد أخرى كثيرة، مثل ما مر بنا أن صلاة الطواف عند المتقدمين ليست جزءا لا في الهوية الطبيعية النوعية ولا جزء الهوية الفردية، إنما هي واجب مسبب عن الطواف، الهوية صلاة الطواف عن الطواف نفسه. وهنا مجرى، فيجب أن نلتفت إلى أن المركبات ذات طبايع عديدة كثيرة جدا وليست طبيعة شاكلة واحدة، يجب التفات، ويترتب عليها الخلل وغير 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 وغير. جيد، الآن ما هو الفرق بين الهوية الفردية في المتعلق العام عند المشهور مع الهوية الفردية عند المرحوم الصهاني أو عند النائيني مثلا؟ الهوية الفردية، الميزة النائيني صور أن الهوية الفردية هي بقية الماهيات العرضية التي تكتنف الماهية الطبيعية النوعية للآمر، هكذا فسر الميزة النائيني الماهية الفردية هكذا، بينما المرحوم الصهاني خطأ هذا التفسير جدا. عند المرحوم الصهاني أن الفردية، الهوية الفردية للطبيعة النوعية للواجب هي وجود الحصة، وجود الحصة للطبيعة للماهية الطبيعية النوعية، فردية وتشخص كل فرد ليس بالأعراض. طبعا هذا من تحقيقات ملا صدره أن العوارض ليست مشخصات، وإن كان هذا التعبير قديم عند الفلاسفة، ولكنها العوارض كاشفة عن التشخص بالوجود. وجود الأعراض غير وجود المعروض. المعروض سواء افترضت جوهر أو المعروض عرض، من عرض يعرض على عرض. فالطبيعة النوعية لها وجود في حصصها، الطبيعة النوعية لها وجود في حصصها. تشخص تفرد شاخص شخيص شخص الحصة بالوجود، فالوجود هو البعد الفردي وليست العوارض. لا وجود العوارض ولا ماهيات العوارض. ماهيات العوارض أو وجود العوارض هذه في الحقيقة كواشف عن الوجود المتشخص لنفس حصة الطبيعة النوعية. تقريبا يعني في الفلسفة الصدرائية هذا بات واضحا، من ثم نبه عليه المرحوم الصهراني، وأيضا وافقه السيد الخوئي. على خلاف ما ادعى المزنائني ليست العوارض هي الماهيات العرضية العارضة على المعروض ولو وجودها. ومن ثم الضابطة في باب اجتماع الأمر والنهي، شوف هو السيد الخوئي هنا يعترف وحتى المزنائني، الضابطة في اجتماع الأمر والنهي في باب اجتماع الأمر ما هو؟ إذا كان مسألة لا ثمرة لها كيف إذن لتؤثر في اجتماع الأمر؟ إذن تؤثر، ولذلك لها ثمار. بحث الهوية الفردية والهوية الطبيعية النوعية لها ثمار أصولية ولها ثمار فقهية في الأبواب المتعددة. المهم، فالميزنائني هكذا صور، قال إذا كان النهي تعلق بالماهيات العرضية العارضة على الطبيعة النوعية، والأمر تعلق بالطبيعة النوعية، فهني اجتماع أمر النهي في المتلازمين مثلا أو في وجود الشيء واحد. ولكن رد عليه يعني المحمد الصفاني أو غيره أن وجود الأعراض مرتبط بوجود المعروض، ولكن ليس وجود الأعراض عين وجود المعروض، ليس عين وجود المعروض وجود الأعراض. صحيح وجود الأعراض يختلف عن وجود الجوهر مثلا، أو عن وجود عرض آخر معروض عليه، مع وجود عرض آخر معروض عليه. فإذا تعدد وجودي بين العرض والمعروض، فأين اجتمع الأمر والنهي؟ تقارنا ولم يجتمع. شو هذا البحث نفسه في الهوية الفردية والطبيعية كيف يؤثر هناك. إذن معنى الهوية الفردية حسب للتحقيقات الفلسفية الأخيرة والعقلية هو وجود الحصة وليست العوارض، وجود الحصة. على ضوء هذا المطلب المرحوم الصواني يأسس نظرية في الجزء المستحب والشرط المستحب، وغالب تلاميذ الكومباني ميلاني والسيد الخوئي وغيرهم يعني تبنوا نظرية الأصفهاني. قال حينئذ إذن المستحبات التي يؤتى بها في المركب الواجب، هذه المستحبات وجودا مغايرة لوجود الطبيعة النوعية، مقارنات سميت في لسان الفقهاء مستحبات الطبيعة. إن حتى تسميتها بهوية فردية، ندققوا على نظرية الأصواني ذكرها في بحث الصحيح العام، حتى تسمية المستحبات جزء الهوية الفردية هذا التوسع التسامحي في الاستعمال، أصلا هي ليست في الهوية الفردية. الهوية الفردية وجود الطبيعة، حصة الطبيعة النوعية، لا وجود الأعراض، هذه قبيل الأعراض مقارنات وليست دخيلة في فردية الوجود للحصة للطبيعة النوعية. هذا مبنى بالدقة سكنة مقارنات، تسمية الهوية الفردية عن فيها مساهية، ليست هوية فردية، الهوية الفردية هي وجود الحصة، هذه مقارنات. وهكذا بنى السيد الخوي ولم يجرب في الأبواب الأصولية المختلفة والأبواب الفقهية المختلفة أن الجزء المستحب أو الشرط المستحب ليس من المشخصات، يعني جزء الهوية الفردية لا هو جزء الطبيعة النوعية ممتنع، لأنه كيف يصير ما هي طبيعية نوعية، الشيء يدخل يكون داخل فيها وخارج منها، خارج إلى مستحب مو ملزم أنت بالإتيان به، داخل عندما تأتي به ممكن، إذن ليس جزء الطبيعة النوعية الواجبة وليس جزء الهوية الفردية، لأنه ليس فردية الطبيعة بالعوارض وإنما بوجود الحصة، فتسميتها هوية فردية مسامحة، تسمية الجزء مسامحة، تسمية هوية فردية جزء في الهوية الفردية مسامحة، لا جزء في الهوية الطبيعة النوعية ولا جزء في الهوية الفردية، من باب التوسع تعبير عن ذلك، هي مقارنات. زين الكلام أنه ما تقول أن الصلاة ثواب تصير زائد، كلام ورد في الروايات كثير، من الصلاة مع الطيب كذا 70 ضعف مثلا، مع العباءة، مع خذوا زينتكم عند كل مسجد، كل ما يتزين الإنسان في الصلاة يتزداد ثواب الصلاة، يقدر احترام الوفاد على الله الإنسان، حتى محل الصلاة نظافة محل الصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، حتى مكان الصلاة مكان نظيف، مكان قذر، مكان مرتب جميل، مكان غير مرتب، يؤثر على التوجه القلبي للإنسان حتى، سبحان الله مؤثر، كل ذي مؤثر، لأنه في الوفادة على العظيم الكريم هكذا ينبغي أن يكون، يعني شيء مرتب. فكيف ماذا يفسر المحوصون الخاصية في نفس الصلاة؟ كيف إذن؟ سألنا تابعا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.